الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 25 من شهر الموافق 28 من شهر المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق 31 من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 25 من دروس قراءة زاد المعاد، لأنه الدرس 25 في المرة السابقة كان درس خاص متعلق بالموقف من الحرب في العراق وما ينبغي علينا تجاه هذا الموقف. فطبعا ده يكون مش هياخد رقم في سلسلة دروس ذات المعاد، أما الدروس الخاصة أو الدرس اللي بيكون لموضوع خاص لا يأخذ رقم في السلسلة. أو أنت فهمت بتحطه حتى لو بنفس الاسم، لكن بتكتب عليه درس خاص، أو هو بالنسبة لك في مكتبتك درس خاص وبيبقاش انه درس مستقل، درس اصدر المسلسل في دروس زاد المعاد. الكلام متعلق او مستمر في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرته اهله صلى الله عليه وسلم. وتناولت في هذا الفصل ما يتعلق ببيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. بعضكم سأل في معنى هذا الحديث، وطبعا من العجيب ان احنا كنا تناولنا الشرح في درس كامل وبينته في درس كامل، لكن بعض الاخوان بيكون ما حضرش او مش متابع فيسأل عن المعنى فيتابعوا في هذا الدرس اللي هو الدرس رقم 24 من دروس زاد المعاد. وعرفنا ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من زوجة من نسائه صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم أكثر مما أبيح لعموم الأمة، وكان يقسم بينهم صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أنه تزوج وأنه طلق وأنه آلة، لكنه لم يظاهر، لكنه لم يظاهر أبدا صلى الله عليه وسلم. وما حكي عنه إن أنه وقع منه ظهار، وهو أن يحرم الرجل امرأته على نفسه كأمه أو كظهر أمه وأخته، فمثل ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حكاه البعض فهو مما لا يصح مما نسب إليه صلى الله عليه وسلم. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم في أزواجه حسن العشق، فأمثل الأمثلة وأفضلها وأخير الخير في المثال في الزوج كان من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من ذلك مثلا، يعني من حسن خلقه، أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9، وكان يسرب إليها بنات الأنصار، يعني يدخلهن أسرابا سربا فسرب، يلعبن معها مؤانسة لها وتوديدا لنفسها. وكانت إذا هويت شيئا عائشة رضي الله عنه كمثال للزوج مع الزوجة او كمثال لمسلكه مع احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان اذا هوي شيئا لا محظور فيه اجابها اليه صلى الله عليه وسلم، وكان يودها ويحسن العشرة اليها. وهذه نقطة مفقودة في المسلمين، لابد من الوقف عندها، وان كنت قد اشرت اليها في الدرس الماضي، لكن احب ان اقف عندها وقفة طويلة، وهي ان كثيرا من المسلمين يجدون ينظرون الى التعامل مع الزوجات على انه نوع صرم في المعاملة وحزم في الاوامر وشدة في التفاعل، مما يجعل الرجل وامرأته اعداء، ومما ينظر صدر المرأة من زوجها واجعلها تحب كل احد الا هو، وتعيش معه في نهاية المطب بالاضطرار. ونحن نرى فيما حولنا كثير من النساء، نرى كثيرا من النساء المتزوجات يعيشن مع ازواجهن بالضرورة، يعني المرأة تأتي تشتكي فيقال لها تفارقيه لعل الله عز وجل يبدلك خيرا منه، او يغني الله عز وجل كل من سعته، فتقول لا مأولية ولا محتاجة، والاولاد والبيت والمعيشة ومشاب. وده في الحقيقة نذير شؤم ليس نذير خير، ان تحيا المرأة مع زوجها على سبيل الضرورة. لابد ان يعلم المسلم ان اقوى علاقة بين الخلق بعضهم بعض فيما جعل الله بين الخلق من علاقات، كأب وأم للولد، وكأخ وأخت من أخ، وكعم وخال في الأرحام وما شابه، غير خلاف الأصحاب والأصهار وما يكون من علاقة عشيرة أو قبيلة. فإن أقوى تلك العلاقات على الإطلاق هي علاقة المرأة بزوجها وعلاقة الزوج بامرأته، فهم؟ لأن بينهم ميثاق غليظ، ولأن بينهم لا حدود في العلاقات، ولأن بينهم انتفت الحواجز تماما، وصار كل إنسان له في الآخر نصيب، وأنت في أمك نصيب وأمك فيها فيك نصيب. أكثر الأنصبة بين اثنين هي بين الرجل والمرأة، فالمرأة كلها ملك للرجل، ليس منها شيء عليه حرام، بخلاف الأم والأخت والخالة والعمة وما شابه. والرجل كله للمرأة حلال، ليس شيء منه حرام عليها، بخلاف الأب والخال والعم والأخ والجد ومشابه. وهذا يعني أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي أوثق العلاقات فيما خلق الله من علاقات بين الخلق، وهذا لضرورة التفاعل بين الأمرين الجنسين، حتى أن كل مخلوق من الذكر والأنثى يحتفظ بكمائن نفسه ليبرزها ويدسها عند الآخر. يعني الواحد مننا مثلا يعني لما بيكون شاب وتحدث نفسه بالميل الى المرأة، الشاب المسلم يعني تحدث نفسه بالتلذذ بالمرأة، تحدث نفسه بالمثامرة مع المرأة، هو لم يتزوج بعد، فانه يدخر ذلك لزوجته، ودائما يحلم او يفكر ان ذلك سيكون بينه وبين امرأة. وهذه المدخرات او الكمائن لا يستطيع ان يروح بها لامه ولا لأخته، لا يستطيع أن يدخل على أخته فيقبلها، ولا يستطيع أن يدخل على أخته فيتلمسها أو يتحسسها، ولا يستطيع أن يسامرها، ولا يستطيع أن يخاطبها ويغازلها ويكون بينهما غراما، فيكون بينهما غراما. كل ذلك يدخره الإنسان ويعد من الكمائن في نفس كل صنف من الخلق من الآدميين من ذكر وأنثى، يدخره ليبرزه ويفرزه عند الجنس الآخر من خلال ما أحل الله من علاقة الزواج. ومن حكيم شرع الله عز وجل أنه جعل بين الرجل والمرأة انطلاقا في كل شيء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من أهلك أو ما ملكت يمينك، وهذا يعني أن الإنسان ليس بينه وبين امرأته، مش بين المرأة بين امرأته عورة. وهذا يعني اخوان ان الرجل لو كان عنده عورة في الكلام وعنده عورة في الطباع وعنده عورة في الجسد، وكلمة عورة اعم من ان تكون عورة البدن، فهم؟ وان كان الخطاب متعلق بها او بخصوصها، لكن العورات اوسع من ذلك. فإنك قد تجد أنك تبوح وتتعامل ويصدر منك ويخرج منك ما تستحي أن يكون أمام غير امرأتك، أمام غير امرأتك، من خلع الملابس، من التصرفات، من الجلسة بطريقة معينة، من التكلم بطريقة معينة، من إبراز بعض ما في البدن من عورات مما تستحي أن يبرز أمام غيرها، وما ذلك إلا لطبيعة تلك العلاقة. المقصود من هذه المقدمة هو أن تعلم أن حاجة كل طرف للآخر أكبر من قدر الضرورة، وأكبر من قدر الطعام والشراب، وأكبر من قدر النفقة والسكنة، فهم؟ ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ألطف الناس زوجا، وكان أحسن الناس خلقا، وكان أود الناس محبة عليه الصلاة والسلام، يعني بيخر محبة حتى مع غير من يلزمه محبتهم، فمحبته للأحباب محبة، ومحبته للأعداء حسن خلق، فهم؟ لأنه لا يحب الأعداء، إنما يتفاعل معهم بما يستوجب حبهم له وليس حبه لهم، فهو يستوجب على من تعامل معه أن يحبه. فإذا كانت المحبة لازمة منك، إذا لابد أن تكون أنت مع محبوبك محبا ومحبوب، ومع عدوك مبغضا ومحبوب. أن تكون مع محبوبك محبا ومحبوب، يعني بتحب وتتحب، مع عدوك بحسن الخلق والالتزام بالشرع والقيام بمقتضى الحكمة تبغض انت تبغض عدوك وايه ويحبك. وانتم تعلمون كيف كان الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ بالرغم من انه لم يقع منه الا كل شرع عليه الصلاة والسلام. في امر الزواج، المقدمة التي اذكرها لك اود ان تعرف منها ان تفاعلات المسلمين او غالب المسلمين او كثير من المسلمين، لا اعمم، في امر الزواج او بين رجل وامرأته تأخذ منحا غير المنح المطلوب شرعا. ان اي مسلم ينبغي ان يعرف يعني ايه هو زوج ويعني ايه زوجة زوجة، يعني ايه دي. هو ممكن يكون موجود بعض المعلوم في رؤوسنا في فهمنا، يعني انا فاهم بعض الشيء. زوجتي يعني معناها يجوز ان اجامعها، صح؟ زوجتي معناها انها تسمع كلامي، مقبول. زوجتي معناها ان انا وهي نبقى في بيت واحد وما تتصرفش بغير اذني، مقبول. زوجتي معناها ان هي تجهز لي طعامي وشرابي وتهيئ مهنه بيتي وتقوم على حاجتي، مقبول. ممكن يكون معارف كثير منا وقف عند هذه الحدود، فهم؟ لكن الامر اوسع من ذلك، الامر اوسع من مسألة أن تعرف ما لك، أوسع من أن تعرف ما لك أو ما عليك بالقدر غير الكافي. لو سألت واحد إلا عليك يقول لك الحمد لله أنا يعني بعملها كويس، وتجد تسأل بقى تحت تفصيل هذا المصطلح المجمل أو هذا العبارة المجملة يعني إيه بتعملها كويس، يقول والله ما تحتاج حاجة بجيبها ومش بخيل في البيت وبأكلها وبشربها وبجيب لها كذا وبعمل كذا. انا بتكلم على المحسن، انا اتكلم على المحسن، اتكلم على من يرى نفسه غير مسيء، لانه من يسمع هذا الكلام وليس عنده فلابد ان يعلم انه هو يعني اكثر اساءة واكثر تعدي واكثر بعد اكثر بعد في الدين. لكن انا بتكلم على المثال اللي ايه المقبول لانفسنا، من واحد لو موجود فيه هيبقى قبله ويبقى حاسس ان هو ما عندوش شيء يعكر عليه ان يتكلم او يعكر عليه مقامه وموقعه بين الناس، ان هو زوج حسن. فتعريف كثير منا للمعاشره الحسنه، الله عز وجل لما امرنا بامر هذه العلاقه امرنا بامر جامع، قال: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. والمعنى باجمال ان يكون في خلال رباط الزوجية الذي يمسك فيه الرجل المرأة كزوجة أن تكون طيلة هذه طيلة فترة الإمساك معروف، يكون الرباط معروف، إمساك بمعروف، فهم؟ وكأن رباط الإمساك وآلة الإمساك هي المعروف، مفهوم؟ أو تسريح سبحانه لم يقل بمعروف، ولم يقل أو تسريح بمعروف، إنما قال أو تسريح بإحسان. وهذا معناه أن الرجل عندما يفك المرأة يعطيها أكثر من حقها، لأن الإحسان هو زيادة عن الحق، والمعروف هو إعطاء الحق. فهم لا؟ فأنت عندما تعطيني 100 جنيه لأن لي عندك 100، فتقول أحسنت أم أي أم قمت بالمعروف؟ تقول قمت بالمعروف، لم تحسن. فإذا أعطيتني زيادة دون اشتراط، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله، يقترض من الرجل، فإذا جاء وقت الوفاء وفى بأكثر مما عليه دون اشتراط. فهم؟ لأن الاشتراط ربا، إنما ده نوع من الأداء بإيه؟ بإحسان. يعني أنا استلفت من واحد وجيت يوم السداد، هو حقه عليه 100، فيش اشتراط أكثر من كده، فجيت قلت له الله جزاك الله خيرا، وهذه هدية لك على معروفي كمان. فهم الله؟ هذا إيه؟ إحسان، هذا يسمى اقتراض. النبي صلى الله عليه وسلم أو باع اقتراضا من رجل الناقة قلنص اللي هي من الصغيرة، القلنصوة أو القلنصة، ما قلنصة أو قلنصة هي الإبل الصغير وجمعها قلاص. فباع النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل إبل صغيرة، فلما جاء وقت الوفاء لم يوجد في الإبل إلا إبل كبيرة أكبر منها، فهم؟ وأضخم منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه، فكان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما اقترض، بأكثر مما أخذ، دون أن يشترط عليه الآخذ، أو دون أن يشترط عليه المقرض. فهم؟ دم الإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والإمساك بالمعروف لا يقتضي أن تعمل المعروف ساعة أو أسبوع أو شهر العسل أو أيام الأولى من الزواج أو هي حامل أو لما تولد أو ما شابه، مواسم، يكون المعروف مواسم، بل التعامل بالمعروف ينبغي أن يكون دائما، ينبغي أن يكون دائما. حسن العشرة، حسن العشرة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو فعل ما يجب، والذي بتركه يكون الإنسان مسيء متعدي. يعني مسيء متعدي؟ لو أنا بيني وبينك معاملة، والمعاملة دي في حدود شرعية، وأنا جيت عملت معاك بطريقة أسأت إليك وتعديت على الحد الشرعي، سرقتك، غشيتك، نصبت عليك، يبقى حصل إيه؟ أسأت لمين؟ لك، وتعديت على الحد. قد يكون هناك إساءة ليس فيها تعدي، ليس فيها تعدي. يعني إساءة ليس فيها تعدي؟ ألا يكون هناك أمر واجب لكنه أمر غير واجب يقع به الإحسان، يقع به إدخال السرور، يقع به حسن العشرة، فإذا تركه العبد لا يكون متعديا ولكنه يكون مسيئا. فهم؟ فالذي يعكر على امرأته صفوه، والذي يتعمد ان لا يجيبها الى ما تطلب بالرغم انها تطلب ما لا حرام فيه او ما لا محظور فيه، فانه وان كان لم يتعد على حد الا انه اساء. الذي لا يتلطف في الكلام مع امرأته، والذي لا يتودد لها دون ان يظلمها او يشتمها او يسبها او يلعنها او يطعمها، فإنه لم يتعدى ولكنه أساء. فهناك أمران لابد منهما في حسن العشرة، لأن ده اسمه حسن عشرة، فهو إحسان متعلق بمعاشرة. فهذا الإحسان إحسان بموافقة أوامر الله من جهة، وإحسان إلى المعاشر من جهة. فهم؟ يعني لو مراتك بتحب شيء أنت تكره من الطعام، كلك ما تجيبوش وتحرمه على البيت، هل ذلك حرام؟ ليس فيه تعدي، لكن فيه إساءة بقدر معين، شو إساءة دي؟ لو أن امرأتك تحب الذهاب إلى مكان ما وأنت تكره الذهاب إلى هذا المكان وليس فيه محظور، ليس فيه محظور، لكن أنت نفسيا ما بتحبش، أنت تحب تقعد في البيت، تحبش تروح لحد أيا كان، فعدم ذهابك مما لا يجب عليك ومما لا يلزمك، مما ليس فيه أمر، عدم قيامك بذلك يكون فيه إساءة وإن لم يكن فيه تعدي. عدم التواجد في الكلام، يا فلانة يا مزفت يا معلانة يا أسرانة يا كذا عارف ايه معيش يا طرش الى اخره، هذا الكلام القميء الذي يوضر الصدور ويجعل نوع من السفل والسفل في التخاطب، ليس فيه حد، يعني ليس هناك تعدي. واحد يقول لي ما هو ليس المهم بسبب شدة الرجل على امرأته لا تدخل في السب، شدة الرجل على امرأته لكن تدخل في الايه؟ في الإساءة. فهم فنقول هذا سيء العشرة وإن كان لم يزل، لأنه شدة الرجل على امرأته لأنه لا كسلانة يا بليدة مش عارفين انت عاملة كده انت خيبة، ليس هذا بسب ولا طعم، لا يدخل ذلك. فهم؟ وكان بعض السلف يشدد على امرأته أو على ولده وهم أصابر ولا يعد ذلك من السب أو الطعم لأنها من رعايته، وقد يكون من باب التوبيخ من الايه؟ من الراعي للمرعي، أو التنبيه أو التشديد أو التسفيه، لكن هذا منافي لحسن العشرة. الذي أود أن يصل إليك إن في حاجتين عندنا، في إساءة وتعدي وفي إساءة بس. فهم؟ إحنا معظمنا بيدور بإن دور أو بيبحث إن بحث عن الإساءة والإيه؟ والتعدي. مثلا مشكلة واحد نتصل بيه بتعيط وممكن نغيرنا من بل هدومها عياط، وتقول انا زوجي غلطت معاه وعدت اقول له سامحني وسامحني، يقول لها انا مش هسامح، انا مش انا ربنا ما فرضش عليا مسامحه، انا بيجي مش هزام ربنا يغفر انا مش هغفر، وايه ابوك انا مش بقى مش حرام مش كفر ولا. لكن لما العبد يصل الى انه يعامل زوجته كما لو كانت عدو يستشفي منه ويود ان يسقر منه، هذا يغر الصدر ويباعد يباعد الشقة بينهم، فهم؟ ويزيد الفجوة بين قلوبهم. فهم؟ ولما هدي يتكلموا لك ايه؟ يقول لك سؤال، هل انا ملزم ان انا اعفو؟ جواب انا مش ملزم، انت مش ملزم انك تعفو، لكن الله ندب الى العفو. انا تحبون ايه؟ ان يغفر الله لكم؟ فلتعفو ولتصفحوا. فالله ندب واثنى واستحب العبد. طبعا العبد لو بيفهم كان يعرف ان هو حاجة شديدة الى ان يعفو الله عنه، فيعفو لعل الله يعفو عنه، ولانه يجب عليه العفو من باب حاجته مش من باب الامر، من باب شدة الحاجة ان انا محتاج لان انا ظالم. فهم؟ لكن كثير منا دار نفسه انه كأنه ملاك وتملك من الغير امر، فيقول له سامحني يا فلان، يقول له مش هسامحك يوم الدين مش هسامحك. يقول لك انا سؤال، هل انا ملزم ان انا سامح؟ هيكون الجواب ايه؟ ان انت مفيش شيء يلزمك. لكن لو انه سأل نفسه هل هذا مقتضى احسان في العشرة؟ هيكون ايه الجواب؟ ليس هذا مقتضى احسان. فهم؟ وان لم يكن فيه تعدي. لابد تفهم الفارق ما بين الاساءة التي معها تعدي وهي التي تجعل الانسان فاسق وتجعله ظالم لانه تعدى على حد رسول الله، وبين ان يكون الانسان سيء العشرة وإن لم يكن متعدي. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. مجرد الفظاظة والغلظة دون أن يقع منه تعدي، دون أن يظلمهم يأكل أموالهم بالباطل يقتلهم بغير حق، لا ده مجرد إيه؟ فظاظة وغلظة. وهذه الفظاظة والغلظة موجودة في كثير من أزواج المسلمين. فهم؟ حتى وإن كان فيه في المقابل نشوز وعوض في زوجات المسلمين، فأنا أقول يا أخوان أن كثيرا من نشوز زوجاتنا وعوض زوجاتنا هو بسببنا إما بأمور بيننا وبينهم أو بأمور بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. إما بأمور بيننا وبينهم لأننا أسأنا العشق، وولدك الذي تحبه كلما دخلت البيت ضربته وكلما خرجت من البيت لم تقبله ولم تهدهده فهم، ولا تأتيه بما يسعده ولا تكلمه بما يفرحه فإنه سيبغضك فهم. ويمكن واحد بعض السلف كان بيقول لا يكن أحدكم شحيحا فتبغضه امرأته ويتمنى ولده موته، ويتمنى ولده موته فهم، من باعتبار انه ايه ان الشح احد مسالك او مظاهر اساءة الاجر. طيب اذا اردنا ان نتكلم عن حسن العشرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هل هذا الاحسان هو من القسم الاول اللي هو ضد القسم الاول ام ضد القسم الثاني؟ بالضروره ضد القسم الثاني، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بمكارم الامور ومكارم الاخلاق، يعني مش كامل ليس لم يكن حسنه او احسان عشرته من باب ايه انه يترك التعدي على الحد، انما مسألة تعدي على الحد دي ايه حشاه ومنزع عنها بعصمة الله له صح. امال ايه الموضوع ده؟ لا دي المسألة الاعظم اللي هي ايه اللي هي ترك الاساءة بما يدخل على الطرف الثاني انشراح، انشراح بيعز على الواحد ان قلما تشكو امرأة زوجها وتتكلم عن زوجها الا وتتكلم عنه كأنه عدوها فهم. طبعا ممكن بعضكم ينبهني ويقول لابد ان تعلم ان المرأة اعوج ما فيها لسانها، ولابد ان تعلم ان المرأة تكفر العشير، هذا صحيح، لكنها ايضا حنانة فهم، وكما يقول العامة عاطفية فهم، حنانة وعاطفية كما يقول العامة، بمعنى انك ان استطعت ان تكسب قلبها حتى وان اشتكت منك لا تشتكي شكوى العدو، لا تشتكي شكوى العدو فهم، بطبيعة تكوينها. لكن كثيرا منا يعتبر ان تودده لامرأته عدم رجولة، يعني لو واحد قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عائشة ويقول لها يا عائشة وكان يسابقها، وخذ بالك انا بتكلم في حق مين، يعني حق النبي عليه الصلاة والسلام، مساعة ما تسمع شأن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما لو كان في مقياسة ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى مليون الى صفر، يعني هيبقى مقياس رسم كده ايه حاجة كده، فبالتالي ينبغي انك انت وانت تقيس يعني تعرف الفارق. قد تمتنع انت عن شيء هذا الشيء تحتاجه امرأة جدا جدا وانت تستكبر عليه، تستكبر على هذا الشيء وتعتبر ان هذا الشيء مما يجعل رجولتك قليلة، يعني كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد إلى زوجاته، يتودد ويجمعهن في مجلس واحد، وربما امتدت يده إلى إحداهن في حضرة الآخ والأخريات توديدا لنفسها وترغيبا لنفسها فهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال لامرأته إشعارا بأنها أنه يحبها وأنها تنزل منه موقعا عظيما، كما في حديث أم زرعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب المثال بحسن المعاشرة بين أم زرع وأبي زرع قال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع، أنا لك كأبي زرع لأم زرع، بالرغم من أن أم زرع في الحديث كانت أعلى منقبة من أبي زرع فهم؟ يعني فهم فهمت لما تقول لمراتك انت ما شاء الله عليك انا بحمد ربنا ده كويس انت رضيتي بواحد زي مثلا، يقولك ليه هو انا يعني يا بنتي ايه ونستوي ايه ما عليها واللي جابوها، فيعني فاهم ايه، لانه فاهم ان التودد وان هو ادخل اشعارها بان هي لها قيمة عنده ان دي منقصة في الرجولة. لما تقول له ادخل بيتك والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تقابله زوجه بالسواك فيستاك فتأخذه منه فتستاك ثم يقبله حتى ولو كان صائما صلى الله عليه وسلم، فخبرك يقول لك واحنا يعني احنا في هم وكرب وحروب
بص ايه وتقبيل ايه ونسوان فاضية وحاجة ايه فيها خدا نسوان ايه دي. وطبعا اللي بيتكلم كده من صلاح الدين وخبالك اللي بيتكلم كده وقت في الدين يعني حاجة ملهاش ثمن. لكن هو احنا بطبيعتنا كلما ارشدنا الى امر فيه صلاح او امر يخالف الاهواء اعتبرنا ان الامور دي ايه ونخسر الكثير بسبب عدم الود. الواحد منا بيستكبر انه يقول لمراته ما شاء الله انت احلى واحده وما شاء الله ما شاء الله كذا وما شاء الله كذا ومش عارف كذا ولم اعيني ما بشوفش احلى منك ياسين يقول لك ليه ولا يعني مات حمدي ولا انا مش عارف فريد شوقي ولا انا ويظن ان هذا وده من معذره يعني من جهلنا وقله علمنا وسوء عشرتنا سوء عشرتي ان الانسان يكون عنده نوع من الحنان نوع من الرحمه والرأفة. يعني اخوان لابد ان تعلم ان زوجتك اول ابنه تنجبها اول ابنه اول عينه بتخلفها مراتك. ومقصود بالكلام ده مش تنقيص في شانها انما دفعا لك لودها ومحبتي دفعا لك لودها ومحبتي فهم بحيث ان الرجل منا لما يدخل بيته مراته تسعد ليه هتسمع الكلمه الطيبه من الجثه اللي داخله دي وهتشوف الموقف الكويس من البني ادم اللي داخل ده وهتجد منه معامله حسنه وتجد منه تقريب منها وتجد منه كلمه طيبه والى اخره. فطبعا اول ما يخش مستنيه ايه بينما لما بيكون هيخش يزعق فاهم وممكن يشتكي وممكن لما اشوفه لا غوري عنده بس انا قرفان وممكن مش عارف ايه تقابله بمشكله فلان وفلان وفلان فيروح سايق فيها وانا ما مش عارف ايه انا عايز اطفش منكم الى اخره. فطبعا هي اول ما يخبط تحضر نفسها انها ايه هتاخد فاهم العلقه بتاعت النباح بحيث انها عارفه ان فلان ده وضعه هيكون بالنسبه لها. فده وضع انت بتخسر بيه كتير بتخسر بيه كتير لانه الذي كان يفعل ذلك هو من حمل هم الامه صلى الله عليه وسلم. من كان يفعل ذلك ليس هو الذي يعني له مثيل في الناس عليه الصلاة والسلام فهم. يبقى إذا ده تصرف الحكمة والتصرف في مقامي وفي مكاني. أنا قلت من قليل أن كل رجل وامرأة عنده مكامن. لما يكون إنسان مهتدي بيبقى حريص جدا أن المكامن دي لا تخرج في الحرام فهم؟ يعني لا ينظر الى حرام لا يخادم في حرام لا يمازح في حرام لا يتود ويسامر في حرام لا يمس في حرام. فبحريص ان يختزن هذا في حله. فلما يأتي انا فكر في مشكلة من المشاكل احدى الاخوات اعطت درس اثناء المشكلة يعني اعطتنا انا درس اثناء المشكلة كانت مشكلة جامدة وكان زوجها من الناس اللي فيها عنف وشد وكان لما يجي يتفاهم معاها يعملها زي السجاده يعني ينصبها بحيث يطلعها فوق وينزلها تحت. فهو حصل مشاكل وبتاع وبعد وكده وكان جلسه صلح. فالمهم هي في هذه الجلسه قالت عباره كم كلمه كده قالت انا عايز انبه الشيخ لحاجه ان الواحده المنتقبه التي لم تعرف رجال ولم تتعامل قبل الزواج مع رجال والتي ليس لها في الرجال بيبقى امانها في زوجها انه هو الذي ستجد فيه الاخ والأب والزوج والصديق والعشيق والحلو والصاحب والرفيق واللي تتنزه معاه واللي تخرج معاه واللي تهزر معاه يعني تحس ان ده هتجد معاه باعتبار ان هي مش عندها بقى زي المتبردة اللي بتهزر معاه غير جوزها واللي بتضحك معاه غير جوزها واللي فاهم واللي مش عارف بتحبه غير جوزها واللي بتمشي معاه غير جوزها واللي بتروح معاه السينما غير جوزها وجوزها ده في الاخر مثلا ايه يكون للخناق او يكون لاي حاجه من المصاريف او لاي مساله الله عافيته والسلام نسأل الله عافية والسلام. فكان درس لي أنا إن الواحد لازم يفهم إن المكامن اللي موجودة في كل امرأة فاهم واللي بتعمل ليه بنت تبقى في سن المراهقة بتحاول تتعامل مع ولد فاهم وتسعد جدا من اختلاء جواب وتسعد جدا لما يقول لها أنا بحبك ومش عارف كل اللي بفكر فيك وأفتح الكتاب ألاقي صورتك قدامي وأخش الامتحان ألاقي صورتك قدامي فطبعا أخاف وأرجي بغلط وأجاوب مش عارف إيه ويقعد ليه؟ لانه دي مكامن موجوده دي مكامن موجوده. ويمكن منكم الذي ابتدى بعد هذا السن جرب هذه المرحله وكان بيخلد غيره وكان بيجد ان ده شيء طبيعي وبيحاول واللي ما يعرفش حاجه من دي كان بيعتبروه بأس وقفه ملوش. والبنت اللي مشكله تبقى معقده من دواعي المجتمع الجاهلي. لكن فعلا ان البنت التي ليس لها في ذلك بتدخر كل ذلك على ان زوجها سيكون ايه موطن تفجير هذه المكامن، فهم؟ بس من خلال ده ايه ان ده الذي اباحه الله والذي شرعه والذي احله والذي فيه اجر. فبيأتي الرجل وهي بقى فرحانه ان هو ده بقى اللي هيكتب لها جوابات وهو ده اللي هيشوف صورتها في الورق، تلاقي ايه علي الطلاق ما انت عامله وتكوني طالق لو مش عارف عملت ايه ومش انا راجل سمعت كلمتي وانت مش عارف ايه وان انا قفا او ما فيش غير كده، فاهم؟ فيجي تجد ايه منه ما تلاقيش بقى لا ود ولا مكامن ولا جواب ولا صوره، تلاقي صوره ثانيه عفريته. طبعا ده يعمل صدمه. في فتره من الفترات الواحد كان عنده شبه يقين من كثره ما وجد انه ما من واحده معقود عليها الا بتطلق مره قبل الزواج قبل البدايه، يعني من كثره الله. ليه بقى؟ يعني زي ما قلت لك متراقب على زوجتك، هي تبقى حاطه في امالها بقى ان انت ايه فتى الاحلام انها هتعاملها بالود والحنان. ما هي كانت عيب قوي تقول لواحد انت لطيف، لو قالت كده لو اخت منتقبه قالت لواحد اي واحد انت لطيف تبقى مصيبه. فهي عايزه تقول انت لطيف لزوجها، فتيجي مثلا تقعد جنبه انت لطيف يقول لها وايه الشغل ده احنا ليه في السينا؟ اقول لها ايه لطيف ومش لطيف والا هو دي اختي دي اختي ملتزمه ومتقيم الليل وتقول لي حفظ قران ومش عارف ايه. فهو متخيل لان دماغه جفس ومفاهيمه مقلوبه ان مثل التواد والتراحم، فهم التواد والتراحم ان دي فضيحه. ولذلك كثير من زوجات الاخوه بتفشل نتيجه لانهم يعني يتعاملوا مع الامور بشيء من يعني الاهواء وشيء من العصبيه. وبعدين الامر من ذلك كله ان هو بيدور على التعدي مع جهله بيتعدى وهو لا يظن انه يتعدى. يعني واحد يقول لك ايه بص انا اللي بينه وبينك اللي معلش الحرام ماشي، ويجي بقى هو نتيجه لجهله يقع في الاف الحرام وهو لا يعرف انه حرام، فاهم ولا ايه؟ فدي مساله عنيفه ومساله بتعمل فجوات وبتعمل شقوق في القلوب. لازم تعرف انه من الاحسان ان انت دائما حتى ولو تمثيلا سل نفسك أسئلة تربوية، لماذا شرع الله تعالى أن يكذب الرجل على امرأته؟ فهم؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل منا أن يوصي غيره في امرأته لقوله استوصوا بالنساء خير، فهم؟ لماذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعوج ما في المرأة أعلاه وهو لسانها اللي هو الضلع اللي هو عوج الضلع؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة عشان تجد إجابة معينة، هي كيف يوطئ النبي صلى الله عليه وسلم العباد الصالحين الملتزمين بالحق؟ يوطئهم على حسن معاشرة الزوجات، يوطئهم على حسن معاشرة الزوجات، وأن يكون بينهم من المودة والرحمة ما يتقربون به إلى الله قياما بالمسؤوليات. لازم تعرف إن زي ما أنت ممكن تدعو للمكروبين والمقاتلين والمحاربين وتبكي بالدمع وتخلص في الدعاء وتستغيث بالرب الذي لا يغيث إلا هو سبحانه وتعالى في ساعة، هذه عبودية وهذا ما يتناسب معك، فهم؟ هذه عبودية وهذا ما يتناسب معك. وكما تسمع النداء فتهرع إلى المسجد عسى أن تدرك الصفوف المتقدمة، فهذه عبودية لهذا الحال. وعندما يكون هناك حق من الحقوق ف تجتهد في الوفاء به فهذه عبودية. كذلك حسن عشرتك لامرأتك عبودية، فإمساك يا من الأمر الله سبحانه وتعالى الخالق الملك للعبيد، فليقول أيها العبيد في هذه العلاقة عبوديتها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، من باب اللي يكون بإنتوا أحبة. فحتى في الطلاق أحبة، حتى في الطلاق احب، هي ليها كام؟ 100 جنيه دي 101 اقل الاحسان، فهم؟ يبقى انت هنا اعطيت ايه بزياده ولو جنيه واحد من درهم الاحسان، لكن ليها 100 جنيه طب روح بقى ارفع قضية وبوريها شخدوم ازاي وحنشف ريقك وهنفذك في المحاكم وادهم لك في الاخر جنيه جنيه، يبقى ده امساك بمعروف او تفريق بعداء بحروب، صح ولا لا؟ هل دي عبودية؟ هل دي بقى الرجولة والالتزام؟ والاخ ده جد، والاخ ده ما شاء الله عليه، والاخ ده اقول ايه بقى ينفعش ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه على ذنوبه ولا على فجوره ولا تعدي. وفي المقابل يعني مثلا احنا غالبنا بيتريق على بعض، غالبنا بيستهزئ من بعض. لو واحد قالك والله انا مش عايز اتاخر عشان في البيت، يقول لك اه ما انت من النوع اللي بترقع له. انا روح يا عم الراجل ده مثلا يضربوك بدل ما يقول له جزاك الله خير واحسن الله اليك ووصيتها بهن، لان ده امر شرعي، دي عبوديه. استوصوا بالنساء دي سنه سواء كانت واجبه او غير واجبه، المهم ده شرع. هل احنا بنتواصى؟ بالعكس، يقول لك ما تخليهاش تاخد عليك ويقفها منك نص ساعه اتنين الساعه ثلاثة تبات بره، هو انت تاخد منها الاذن ولا ايه؟ ما تسيبها تتفلق تضرب مخها في الخيط. نبقى ايه بقى؟ استوصوا بالنساء شرا، فاهم؟ والشرع يقول استوصوا بالنساء خيرا، فاهم؟ فدي نقطه خطيره جدا، خطيره جدا، ان انت تبقى لازم تفهم ان زوجتك منتظره منك ان تجد فيك دون جوان، تجد فيك المتودد، فاهم؟ طبعا بعض المواقف مثلا بتحصل لما واحد يسمع درس او يسمع تنبيه او موعظة في شؤون العشرة ويروح لزوجته، وهو بقى ايه ورايح كده يقول والله ما ايه اخد معاك كيلو برتقان، ما دخلتش برتقان من السنة اللي قبل اللي فاتت، اخد معايا النهارده كيلو برتقان. فمراته لما تيجي تلاقيه كده مواقف برتقان تقول له هو بتفتع مين يعني، لانها مش متوقعة كل حد يمشي معاه من المسجد او حد مثلا ولا لا ده بتاعنا، فبرضه لسه الموضوع مستعرف ولا انت حبيبتي، فتحط ايده على راسه سخن ولا ايه، قول لهم كل مش عارف ايه مش انت كذا والاكل جوه عندك وعايزه تسيبه تروح تنام، لان بعدتها قلناها لا بتقول له هتعمل ايه انت في ايه، انا مش عارف طول النهار من العيال ومش العيال وطول النهار صاحيه وانت فاضي، هي اللي ايه تبادله بالاسلوب اللي تعودت عليه سنين. فهو لما يجي يصلح تقول له ايه انت ايه اللي جرى لك فيك ايه، ومين انت مش كده، طب انت ده مش طريقتك، وتعتبر انه كانه قابل نفسه جن، لان هو متعوده منه سوء الخلق وسوء العشره، سوء الخلق وسوء العشره، فاهم؟ عارف لو ان المراه تعرف من زوجها الحسن احيانا والسوء احيانا، لو جه قلب على الحسن هتقولها دي بتاعت الاحيان روح هتقبلها، لكن ادمن احنا جعلنا نسائنا تدمن الاساءه، فهم؟ وده في المقابل عودناهم يتجرأوا علينا، عودناهم يشتمونا صاروا صوتهم علينا لان احنا بنسيء على طول، فهي عايزة تفقى من إساءتها وعايزة تطلع تنفس، فبتنفس ود، فهم؟ بتنفس عود، لان اعلى حاجة في اللسان يعني المرأة لسانها اعوج، يعني ايه؟ يعني ساعة ما تغضب تتزبد بالكلام وتتهم بما ليس وتكبر التهمة، يعني لو انت فيك بعض الشح او مثلا اثرت في يوم خليك ما فيش متاثرش دايما، فاهم؟ ولو مع من غير ده وده سرساره، شوف الحمد لله نقول الصوت عند النساء، الصوت عند النساء لان ده صواميله مفكوك، فاهم؟ واعوض فبيخبط من غير نظام، فتلاقي وهذاك المراه ممكن تمسك تليفون مع مراه تتكلم بثلاث ساعات، زوجها يقول لها ما عملتيش حاجه تقول له ده انا كلمت الاخت صاحبتي كان سؤال مجرد دقيقتين من 3:10 ل7:30 دقيقتين، لانه ايضا ده من عوج اللسان، صرصره شفه كلام في غير النافع، كثره كلام في غير كذا، فهم؟ كثره المزحه، الغضب الشديد، تزبد على حتى على الزوج حتى على الى اخره، ده نتيجه لايه؟ لان ده انت ممكن توجه العوج ده توجه بمعنى انك تخليه يصب خيرا، يصب ايه؟ خيرا، يا لسان كل خيرا ايه؟ اغنى او اسكت اسلم من قبل ان ايه؟ اندندم، فاهم؟ يا لسان كل خيرا ايه؟ تغنم او اسكت اسلم من قبل ان تندم. فانت ممكن تخلي ده انا لما اعمل امراض تحدثي انه انت ما فيش اجمل مني، انا صراحه يعني مش عارف يعني ما شاء الله ما يعني مرات عيني اجمل منك، واجمل منك لم تلد النساء. فهو زي ما كان الشاعر بيقول واجمل منك لم ترى قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. تلاقي هي بقى ايه وهي مثلا حتى لو عندها عور او ضبه او بتاع تروح ضحكه ضحكه كده تزيد بقى وحاشه لكن تنبسط جدا منك عشان انت ايه عشان انت كلمتها يعني فاهم. طبعا لو قلت الواحد تودد لزوجتك بهذا يقول لك ايه ده فبلاش اخوه بقى احنا بقينا ناس كده نحط سلسله بقى ومش عارف ونعمل ايه فاهم. ذلك لان كثيرا منا يظن ان حسن العشره هي الضرب او الحزم او الشده او كثره الطلاقات كثره الطلاق يعني طلاق فاهم. وده طبعا من الجهل الشديد يا اخي. لابد ان تعلم ان زوجك نفس وهذه النفس اما ان تعقدها واما ان تحللها وهذا يكون بالثواب. المراه اللي بين ايديك زي المراه السكينه بالضبط بس الفارق ان دي قيادتها حدود الشرع ودي تفلتت من حدود الشرع فصارت سجل. لكن دي عايز عواطف وحب وغرام ودي عايز عواطف وحب وغرام. لكن هذه تمنت ان تجدها في الحلال فانت قلت لها ما فيش غير ميه النار ما عندناش حب وعاطف وغرام فهم. فطبعا يعني ايه تبقى المساله بالنسبه لها هل انا مش امراه هل انا ليس لي حق ان انا اسمع كلمه طيبه ان انا احس بود ان انا احس بحنان ان انا احس بعاطفه ان انا احس بانوثه. ده بتسال نفسها الاسئله دي لما تلاقي نفسها من اولاد لخناق لزعيق لطلاق لغضب او مرميه عند ابوها مسائل فيها لكذا لك. هو ده الغرام وهو ده الود وهو ده الاحسان. طبعا ده سؤال فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف في الكلام يلاطف. وخد بقى كلمة يلاطف دي انا بستحي في الدرس اقول كلام يعني ضرورة مقام الدرس يمنعني ان انا حتى في الامثلة انطلق. لكن انت اكيد فاهم ومنكم ناس معلمين اكتر مني يعني ما شاء الله يعني فاهمين الكلام ده وعارفينه. فالمفروض ان انتم المسائل دي تبقى بالنسبة لكم عارفين ده منطلق اللي انا عايز اوصله لك من جهتي انا ان ده عبودية. ده انا عايز اوصله لك كيف تؤديه دي مسألة خاصة تؤديه ازاي قد اعجز عن ذلك او كل واحد له طريق. لكن اعلم ان ما يكون من الود والغرام والحسن زي ما تسميه كل ذلك في اطار ايه فامساك بمعروف بمعروف او تسريح. طبعا ربنا يجنبنا التسريح الا فيما هو حق او الا فيما هو شرع او الا فيما يرضي الله فهم. ربنا نسأل جلبنا ذلك لكن نسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم إمساك بالمعروف. لأن الإمساك بالمعروف هو باب حسنة دائما للعبد. كل يوم بتأكل مراتك تحسن عشرتها تلطف لها حسنات. فأنا متجوز بقالي 15 سنة متجوز بقالي 20 سنة متجوز بقالي 45 سنة 45 سنة إيه بقى ذنوب وسيئات وإساءة ولا 45 سنة إحسان عشرة ولازم تحسبها مع نفسك كده فهم. حتى لو عجزت كن ممن خلطوا عملا صالحا واخر ده لو عجزت لكن تبقى العمليه معاك كده. طبعا شيء صعب. يقول لك ابويا كان كده امي ما تفتحش نفسها ابويا كان مش عارف ايه كان امي لو كلمت كلمتين طب هو ابوك كحجه ولا مرجع ها. احنا معترفين ان كثير من ابائنا كثير منهم الا من رحم الله كانوا مسيئين في العشق نتيجة للجهل ونتيجة لقلة العلم ونتيجة لأن هم تصوروا جهلا أو بمقتضيات العرف التي هي ضد الشرع كثير من الأمور إن هي دي إيه هو ده الوضع. ويكسر للبيت ضلع يطلع الله إطالة 24 فهم. المرأة بطبيعة تركيب البدن أنقص ضلع من الرجل. الضلوع فهم بتاعة الرجل أنقص ضلع من ده الخلقة في التسريح فهم. فيقول لك ايه طب انت لو كسرت لها ضلع ما هتبقى زي يعني فهم هيطلع لها اضعاف. ده من باب تهوين الاساءه لها تهوين الاساءه لها ومن التجريع على التعدي عليها. طبعا هيبقى واحد يقول انا لما بجحش في العشره زوجتي بتعتبر ان انا ضعيف وان انا شيخ اهبل وان انا راجل طيب فبتسوء فيها. لكن لما بكشر وبشخط وزعق واشتم بتتعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن بشرط إذا كانت امرأتك بلغت من العوج مبلغ التعدي على الحدود يبقى لازم تحجزها. مش مسألة إساءة عشرة، مسألة حجز عن الحدود. ما ينفعش تقول لي أنا بحسن عشرة لمراتي عشان كده سبتها تخرج متبرجة أو تخرج بين النقاب أو تخرج كذا أو تطلع تشتغل عشان هي معاها شهادة. ده مش من حسن العشرة، لأن حسن العشرة قائم على التعاون على طاعة الله. لما نقول دي عبودية، يعني إذا كنت أنا بطلبك بلطف الكلام فاهم، ولين الجانب، لين العريكة بينك وبينها، هل ده معناه التعدي على حدود من يعني أن يجتمع رجل والمرأة على حدود الله؟ ها؟ فيتركها تتحلل من شجابها أو تفرط في صلاتها ويقولك ده من حسن العشرة؟ ده من عظيم إساءة العشرة. حتى لو أنت عملت لها بحبك يا ست الكل يا مش عارف يا إيه، تبقى أنت راجل مجرم لأنك تركتها تتعدى وتضيع حدود الله. إنما أنا بتكلم في أننا إذا كنا فاهمين إن ترك التعدي على حدود الله هو ده، فلا بد أن تعرف أن حسن العشرة يقتضي المحافظة على الحدود، لأن ده الواجب اللازم وينضاف إليه الإحسان اللي هو ترك الإساءة. فهموا الناس؟ حتى وإن كان تلك الإساءة ليس معها تعدي. وخير الناس في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول خيركم لأهله، وكنك تتغلب مع امراتك في الكلام، كنك تتودد، كن ان زوجتك تتقمص عليك وتقول لها يا ستي انا ليه بركة لانتي فهم. هذا ليس غلب منك وقلة حيلة منك وضعف منك وجبن، وان انت مش راجل ومفيش وشك شنب، والكلام العبارات اللي بيقولها الجهلة والسوقة دي لأي مقتضى شرع، بل بالعكس ده من اللين. لقد اشتد على عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك حتى كانت ستجيب خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم فهم، وكان يلاطفها في الكلام ولا تجيبه لأنها زمن واخد على خطرها، ولم يحرك من النبي صلى الله عليه وسلم مقام بغض لها فهم، والتمس لها من الأعذار ما التمس، وكان يشق عليه أكثر مما يشق عليها، كان يشق عليها أمر هذا الإفك أكثر مما يشق عليها، وكان يدعو الله ويلح على الله أن يبين له، حتى نزل في ذلك قرآن يبرئها ويسلق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهم؟ فهم الله؟ لكن مثل الواحد النهاردة لو زي ما بتضرب المثال كده ويقول لنا أحد الأفاضل بيقول لي يعني أنت لو أنت قاعد مع أصحابك دلوقتي والإخوة جايين بقى وقاعدين مع الشيخ وبتكلمهم أو بيسألوك أو بيستشيروك وليك زوجتين وإحدى زوجتيك أتت بقوار بجراب المجلس ومسكت قصرة أختها وكسرتها وجهك أهاس الحلة بتاعت نفيسها خذها إشبع بيها، أنت هتعمل إيه؟ هتقوله ده أنا طلق العيلة كلها مش هي بس، ده بعد ما تاكل علقة تعرف هي بتكلم مين، وبعد ما فهم يسمع بكرهات، لان ده مش هزء، انا مش هزء ولا قليل ولا فهم. طبعا ده كلام الهوى من حمية، لكن وقع ذلك في حضرة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم فهم، وتبسم وقال غارت امكم، ثم بعد ذلك اخذ قطعة من متاعه كان فيها طعام وردها لمن كسرت قطعته، وقال قطعة بقطع حكمة وحسن عشرة. ودي درس عظيم يا اخوان، مراتك لما تتقنص وتلاقي انت منك موقف وبعدين انت تقول لها ايه ادراج نفس الحيط عاجبك عاجبك مش عاجبك على امك، ده يعمل جرح في قلبها عظيم ويؤلمها الم لا يعلم مدى الا الله. لكن لما تعمل معك كده وانت تقول لها يا ام فلان انت ام اولادي وانا ليه مين، من واحد كان جربوع وانت اتجوزتيه بقى بني ادم من يوم ما اتجوزتيه وانت ما شاء الله عليك الورثي وكده، يعني تكون بس بتعرف تتكلم يعني تعرف عارف تستحي منك وتنكسر لك فهم كالعود الاخضر، ثم تصير كالشعرة اذا اردت ان تجمعها على اصبعك كالخاتم جمعته. وكل الموضوع عبارة عن ايه؟ كلمتين فهم. فالمقصود يعني انا عايز اقول انه ايه، ان احنا عندنا مهارة في جرح القلوب، وعندنا مهارة في الإساءة، وعندنا بلادة شديدة في الإحسان. فينبغي أن يكون إن مقابل المهارة الشديدة في الإساءة كنا برضه عندنا مهارة عشان نكبر في الإيه؟ في الإحسان. يعني في ناس مسلمين وناس بيعاملوا نسائهم بخير وبيضربوهم، مواقف معينة مرت في الحياة ضربها، فهم؟ يعني مش معنى ان هو ايه ان هو مسلم يعني هيتم عمره كله مناك، ضربها. لكن كما هو ماهر في الإساءة هو ايضا ماهر في الإحسان، فيربي فهم يربي ويطيب الخاطر ويحيي. والمرأة بطبيعتها تحب الحنان جدا، زي الطفل كده يقول لك اول بنت، اول بنت ليك يا زوجتك. واود ان اعلمك شيء تعلمته من المشاكل، مش تعلمته من حسن عشرتي، لان الواحد حسن عشرة لسه عايز تنجير وعايز يعني، لكن من المشاكل تعلمت، وهو ان المرأة كلما كبرت كلما صغر احتياجه، كلما صغرت امام احتياج زوجها. كلما كبرت يعني مثلا تقول لزوجتي ايه ما شاء الله ناتي كبيرة ام اولاد حب ايه وغرام ايه، سبب زمان تدور على العيال مش عارف تعمل ايه، تنجد مكتبة تجيب كرسيين، حب ما اكثر حب ولا بتاع، هذا من الجهل، من الجهل. لان المرأة كلما اسنت وكبرت كلما تسرب اليها، كلما تسرب اليها الاحساس بزهد زوجها فيها وتعمق في نفسها شيء في شيء، زي النفس اللي بينبت بجذر على سطح الارض ثم يضرب باطنابه ايه في عمق الارض. فكلما كبر سنها او كلما يعني قامت العشره او كبرت في الزواج، كلما ازداد احتياجها زي الطفله، زي الطفله بالضبط. ولذلك تجد المشاكل الزوجيه في كثير من الاحيان بتبرز في سن كبر المراه، يعني تلاقي بيت مستقر وام، وتلاقي انت بقى امك وابوك كبروا وبعدين منهم مشاكل وصلت للطلاق بعد 20-30 سنه زواج و 35 سنه زواج، وست كبيره وراجل كبير، ويقول لك ايه مش مرتاحين ويسيبوا بعض، ما سابوش بعض هم صغار وهم شباب. ليه؟ من اكبر الاسباب احساس المراه بزهد زوجها، ولما بتحاول تطلب منه دفع هذا الشعور بيبرزها الزهد علنا. لما بقول لها يعني مثلا تقول يعني يعني في بعض الاحيان النساء بتطلب زوجها في الفراش عند الكبر اكتر من الصغار. هو طبيا له اسباب كثيره، معروف مساله سن الياس والكبر واحساس المراه بزهد الزوج والاضطراب الهرموني اللي بيحصل، ناس بتوع الطب عارفين الكلام ده كويس. فبتزداد ايه المراه بتطلب زوجها اكتر من ما كانت تطلبه في شبابها، يعني كان لهم عاده في حياتهم فيما بينهم في مثل هذه العاده بتزداد. فهو الازدياد ده بيكون بقى ايه بالنسبه لست كبير، وبالنسبه له بقى له 40 سنه ولا 30 سنه ولا 25 سنه ولا ما يعني ارقام كده، فمش بينيه مش مستوعب، وبيعتبر ان ده مع جهله ان ده ايه انت هترجع لي صغيره تاني، انت جن انت عقلك ايه وكده، داخلياتهم لا يسمعوا احد، فده بايه يقتلها. فبتستهين بالطلاق ان هو يعتبر دمار لحياتها في السن ده نتيجه لايه للفجوه النفسيه التي تحدث، الفجوه النفسيه التي تحدث. سود رضي الله عنها، سود رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسنت واستشعرت زهده فيها، حست انه يفسد فيه، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير الازواج، لكن حتى وقع هذا ايضا، وقع كعلاقه فطريه علاقه جبليه. قالت يا رسول الله لا تطلقني رجع اليوم لعائشه، وده كان بسبب اصل يعني هذا الحادث تاصل، وكان بسببه شرع يعتبر اصل من اصول العلاقه الزوجيه، او بيسموه الصلح بين الازواج، الصلح والتصالح بين الازواج. هذا الحادث وهو حادث تمسك حوض رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وان تجعل يومها لو قسمتها حقه فيها، حقها فيه في القسمة لعائشة رضي الله عنها، كانت اصل فيه تشريع الصلح والتصالح بين الازواج عند مخافه النشوز والاعراض. ودي مساله هنقراها مع بعضنا ان شاء الله. لكن المهم انك تفهم من ده كله انه ايه، انه لابد ان يفهم الرجل ان كان يريد اقامه تلك العبوديه انها مسؤوليه امام رب العالمين، وانه مسؤول عن رعايه المرأة، وان الرعايه لا تقف عند حدود الطعام والشراب والملبس، وان كانت هذه مواطن يتعلق بها ظلم، فهم؟ لكن نحن مضيعون لحسن العشره، مضيعون لحسن العشره. وقد اعطانا الشرع، اعطانا الشرع مفاتيح تمنع عنا الحرج في حسن العشره. واحد يقول لي انا بصير شكلها، قلنا ازاي انت احلى واحده وازاي يعني، انا اقول بصراحه بس منع مشيخ، انا عارف يعني واحد عشان بس العيال وبتاع، وبعدين هي كمان بهدله في نفسها وشكلها مش عارف ايه. الشرع اعطاك انك تكذب في بالك، مش تكذب بمعنى ان انت تقول اللهم اني نويت ان اكذب، لا، انما معناه ان انت اذا لم يكن هناك سبيل لابراز مثل هذا النوع من الحسن في المعاشره الا بان تقول كلام ليس فيه صدق، فإن الشرع أعطاك هذا المفتاح لئلا تقع في حرج، فاهم؟ لكن أنت تيجي تقول لها أنا صريح واللي على قلبي على لساني، صراحة أنت شكلك الله يسلم، ما تزعلش مني، أنت مراتي وكل حاجة بس أنا راجل صريح، وبعدين هكذب عشانك وأخش النار عشانك، أنت شكلك يقرف، أنا الحمد لله. طبعا ده يقول لك بقى إيه، أنا ما بحبش أكذب، أنا راجل صريح. طب الشرع أعطاك مفتاح في ذلك، مفتاح في ذلك. ولعلك المرأة ترضى من الرجل ولو كان يكذب، لدرجة الواحد في الخصومة مراته تقول له في وقت معاه تقول له ايه يا اخي كنت ضحكت عليها وقلت لي حتى كده، حتى بيحك يعني تديك الدرس، هي كنت ضحكت عليا وقلت لها اجيب لك الحاجة دي وحقي وانت من عينيا ومش عارف ايه، ووعد منها انت، يعني اشارة الى انه لا، يعني تودي اللي ترى منك لين ود محبة، بس طبعا ده مش معناه انك انت تستنى كده ايه عبد الله الكذاب شغال كده كل حاجه كذب، هات كذا حاضر، يقول لك ايه قول حاضر وخلاص، فاهم؟ هتوديني لامي حاضر او اوديك بكره، بعدين تقول ايه ما هو انا ما هو ما كذب عليها عشان ارضيك، هتقول لها حاجتي كلها كذب. طبعا بعد شويه شهر اثنين ثلاثه تقول لك اعوذ بالله منك كذاب كذاب، وكل ما كان حد يقول جوزي ده اعوذ بالله، وهو ممكن يكون فاكر ان هو ايه، ان هو بيتعامل معه هو على اساس انه بقى ثق منه، لا، مش معناه ان انت تكذب ليل ونهار، انما معناه انما عندما تجد ها مثلا طمعك في شيء ولا يسعك الحصول عليه او لا تجد الوفاء به، لا مانع ان تقول ان شاء الله اجيبه ان شاء الله تعالى، خليك تعمل عربك تنقيه ونجيبه ان شاء الله باذن الله تعالى، ربنا يسر بس شويه كده، انت ما عادش نجيب ولا تعمل، ولا مانع ان انت تكون واعدا على فضل الله عز وجل ترجو ان يعطيك الله ويوسع عليك وتنوي الخير، لا مانع. لكن حتى لو كانت المساله معاك ضيقه هتبقى تقول الكلام ده على سبيل يكون موقف، مش ان انت ترتب حياتك على كذب، لا، انما من باب مفاتيح تمنع الحرج عن العبد، تمنع الحرج عن العبد. اضف الى ان المراه لما بتسمع من زوجها ما فيه ود، ما فيه لين، ما فيه محبه، وترى فيه هو نفسه، ترى فيه هو نفسه، وكان المثل الأمثل، فهم؟ والخير الأتم في هذا عليه الصلاة والسلام، يعني يضع فمه على نفس موطن شربه. طب من يعملها منكم؟ انتوا قريبا المرأة يمكن أن تجعلها كالخاتم في ربعك، ويمكن أن تجعلها أنت بنفسك كحبل المشنقة في عنقك. طبعا الكلام ده مش بيتعلق بالزوجة بس، مش بيتعلق بالزوجة، يعني مثلا لو انا زوجة اللي اشتريت امك كنت متعوذ بالله منها، فطبعا انت منافي تماما، لانه من اشد ما يؤلم المرء قامك عندها عظيم، ومن اكبر الاشياء اللي بتؤدي الى مشاكل، من اكبر الاشياء، يعني يمكن مش عايز اقولك يمكن 2% من المشاكل ما بين، طبعا كلك ما تصورهمش دوارد، ما ممكن يكونوا جاهلين، ممكن يكونوا فاجرين، دوارد يعني، بس الله يهدينا ويهدي الناس، مش لكن انت ده ما يجرش الى الطعن فيه. ده صراحة رجل يعني مش محليه يعني لا تهينها. سابوك رجل كافر مرتد صايع غرزجي وفي مين بتعمل اللي فيها وايه ده هنقعد بقى لان تكشف على عيبها تفهم حلاف شخص العقد اللي فيها. كنت قلت صدقني شوية كده فاهم ان النساء ما بيعتذرنش الا قليل والنساء يعني طبيعتهم بيعتذر في بعض مية لان المية الاولانيين فترة سماح. لكن ده في حد ذاته حسن عشرتك بيخليها تفتحي. لكن بغض النظر حتى كانت سيئة الله عز وجل يقول المؤمن لا يفرق مؤمن اذا كره منها خلق احب منها خلقا. والله عز وجل يقول عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما دون تنسي المرأة اللي معاك دي امرأة محرومة وخرجة من بيت اهلها محرومة. ومقصودش محرومة يعني من الاكل او محرومة من حرمت من الحنان حرمت من المعاملة الحسنة حرمت من تقديرها حرمت من اعانتها. كان اخت من اللي ناس متجوزينهم لاقت شريتها مراق ورفضوها من المدرسة وطردوها من الجامعة عشان نقاط يعني فاهم. فانت بالنسبة لها باب رحمة طلعت انت ابو زعبل فاهم ما طلعتش باب. هذا ليس من حسن العشرة في شيء هذا ليس من حسن العشرة في شيء. فنصيحة لا تهن ولا تطعن في اهل امرأتك. مش شرط تحبهم وتودهم وتصاحبهم كل يوم عندهم لكن لا تطعن فيهم. حتى لو مش عايز تعمل خليك احتال يعني كده شوف ان هما يقولوا والله هو يبقى انت ما حققتش مرادهم. لكن ان هما لما بيشربوا تصرفوا شؤونهم هو مش ابنهم فاهم بيعتبروا هو اولى الناس للتصرف فيه من خلال المعاشره وجدوا فيه جانبا يعني فاهم. طبعا يبقى من رحمه الله عز وجل على العبد ان يرفع ذكره وفاهم وان يطيب سيرته. واحد بيخاف جدا جدا لما يلاقي واحد يقول لك ده جالنا عمل لنا فيها شيخ وقال الله قال الرسول وقلنا ده اخ فاضل وعقد وبعد ما عقد اعوذ بالله ظهر على حقيقته. هو ممكن يكون هو مش ولا زال عايز يظهر في حقيقته. والفكره كلها ان هو فظاظته وغلظته وجهله خلاه ظن ان هو كان خبي حاجه وما خباش. بس طبعا الفظاظه والغلظه وسوء المعامله وسوء العشره بقى هيبان امتى؟ هيبان وهو رايح واخد علبه الملبس والسلام عليكم سد العينيه وانا مش عارف اجيب كنبه واجيب مش عارف بتاعك. هل ما هيظهر كده الفظاظه؟ مش هتظهر في اول لحظه. من اول لحظه يا ابني ان شاء الله هتكتب ايمن. ايمن انتوا نصابين وانا ايمن ومش قوي من اول يعني الراجل ايه؟ الساعات بيكون يعني هو صريح شويه بيكون العمليه معايا يعني جايبه من الاخر. نسال الله العافيه والسلام. نسال الله العافيه والسلام. ان فتنه لغيرنا. جعلنا فتنه لغيرنا. فاهم؟ جعلنا فتنه لغيرنا. احنا كثير منا بيعاني من سوء زوجته. والسوء مقصود ليه يعني مثلا عدم الطاعة عدم لين الجانب الجدال. طب ليه طب عشان ايه طب ليه لا طب ما تفهمني طب انت مش عايز تعمل ليه طب مش عايز توديني ليه كده يعني. في الاخر يشتكي لي من زوجته يقول لي اكلمها ولا طب خلاص يعني روح بس في الاوضه ومين روح فاتح على شويه يكون مثلا روح فاتح على الاوضه بعدين ايه انت تيجي كده طب انت بص ايديك طب روح ايديك في الباب بعد 10 دقايق ما شوف لازم شوف الحالة بس. الله العافية والسلام. بس الله العافية والسلام. هو رجل الحكيم وعمله لا بنتي بعيدي يا بنتي بعيدي فهم كأنه قطر جاي من غير خايف الناس كل واقع على القضيب. طبعا الكلام اللي بقوله ده كله اخوان لا يجوز منه شيء مع الخطيبة. ما قلته من تمتحات الزوج من زوجة من بعد العقد سمحش يفهم كلامي خطأ. يعني واحد يقول لي انت وفهمتني ان احنا نكون مع زوجتي في ود وغرام ومحبة فانا خاطب واحدة فانا بقى من دلوقتي هروح اقف تحت البلكونة لا. الخطيبة امرأة اجنبية لا يحل منها شيء ولا يحل لها شيء. انما هو الذي يتم به الحل على ما شرع ربنا جل وعلا. فاهمين ولا لا؟ سمحش يقول لك فانا اكلم مع خطيبتي في التليفون. انا الحمد لله مشوفهاش ولا بنشوف بعض ولا مع بعض بس طول الليل من الساعة 2 للساعة 5 قبل الفجر بنقعد يعني ايه نتعرف على بعض. فاهم؟ فطبعا ده عشق او تمتع محرم. تمتع محرم لكن هل ده معنى انه ما يجوز الكلام مع الخطيبه؟ لا يجوز، لكن في حدود المعروف. يعني يا فلانه هنجيب العفش يوم كذا، بلغ ابوكي كذا، بلغ امك كذا، انا حاجي انا وامي مثلا يوم كذا، انا مش عارف هنعمل ايه نسوي كده، في حدود المعروف. كاي امراه اجنبيه لو انت بتتصل باخوك ولقيت زوجته تنظف عليك، فبلغي الاخ فلان لو سمحتي الامر في كذا وكذا وكذا وكذا، مش ازيك يا حبيبتي عامله ايه وزي جوزك، هل ده يجوز؟ هل ده يتصور؟ هل واحد يعمل كده يبقى مقبول؟ كذلك المخطوبه، كذلك المخطوبة. فعشان بس ما حدش يسال في الموضوع ايه ويتثبت الفولاد في اماكن غير ما اماكن، هذا الكلام متعلق بحسن عشة الزوج ولا الخطيب؟ الزوج، مفيش حاجه اسمها خطيب. الخطوبه وعد للزواج، اما تم واما لم يتم، في الحقوق والالزامات وعد للزواج، فهم؟ فليس هناك شيء من الود ولا غرام ولا محبه ولا تواد بين الخطيب ومخطوبته، انما هذا الكلام بين الزوجين. فهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شربت عائشه من الاناء وضع فمه على موضع، كانت اذا اكلت من العرق وهو العظم الذي فيه بعض اللحم ولو اعطته وضع فمه على موطن فمها، وكان يسامرها صلى الله عليه وسلم ويحدث عن نفسه، يحدث عن نفسه بالخير. فهم؟ يعني مثلا انت كل عملت حاجه طيبه بره في البيت وما شاء الله عملت لك شيء، الانسان يعني مش ميسر انه يحدث عن نفسه للناس الا اذا كان في ذلك مقتضى شرعي او حاجه فيها خير، من باب ان تبدو الصدقات او تخفوها في الهمه هي. لكن بينك وبين زوجتك كلها، بالله انا النهارده الفضل ده تعالى جيت اشتري البرتقال من الراجل كان يضحك عليا، لقيته لك بالوحده ومش عارف ايه، ورحت عامل ايه وسويت ايه، والراجل مش عارف لقيته عمل ايه، رحت شاطط فيه وقلت له ايه، يعني ان انا اسد، يعني انا راجل وان انا ايه. بينك وبين زوجتك لا بأس، لان هذا يعني ان طبعا هي ممكن ترد عليك تقول لك بلانين عره ولا مش عارفاك، فاهمكش، ما تيأس، ما تيأس، حتى لو قلت لك كده ما تيأس. كتير منكم بيجيله احباط، وهذا الاحباط بيخلي الموقف ها متردي، يروح قايم بقى ايه مرقع بقى، ما هو مش واحده تقول لك بقول لها انت بتديني الشلوت ليه؟ قالت لي هو ده اللي بالشلوت. فبقول لها طب مين اللي غلب في الاخر؟ ما هو اديت الشلوت ليه بالشلوت؟ هو ده الشلوت ده بالشلوت، مين اللي غلب بقى؟ ما لازم اعرف مين اللي غلب، ما لازم ده جوله للزواج. والله الذي لا اله الا هو، هذا الكلام انا اقوله هو يضحككم لكنه يبكيني، لان انا بقوله وانا عارف اللي وقع بين المسلمين. فبيؤلمني، انت بتضحك منه، انا مصيرك بتضحك منه على امل ان انت تتبرأ منه، وعلى امل ان انت تتنزه عنه، وعلى امل ان انت لا تفعله. يمكن انت لما تضحك منه فده من باب ايه؟ من باب احتقارك لهذا الامر، وانا من الخير انك تحتقر هذا الامر. حتى لو انت وقعت فيه، احتقارك للمنكر نعمة، حتى انا عملته، فهم؟ مش كل انا عملته بقى احبه، افهم. فالإنسان قد يكون في عيب لكن يكره هذا العيب من باب كراهية المنكر، ما بالبراءة إلى الله مما لا يرضيه. فأنا أنت بتضحك لكن هو شيء يبكي، لأن ده حال كثير من المسلمين بينهم وبين زوجاتهم، بينهم وبين زوجاتهم. وده طبعا بيخلف في المرأة بغض شديد لزوجها، وفي الأولاد عامل نفس فظيع، عامل نفس فظيع، نسأل الله العافية والسلامة. وبيخليهم اول ما بيكبروا كده شويه بينفروا، وتبقى المساله بينهم مش في حضن ابائهم. ويمكن كثير منكم يلاحظ ان كثير من الاخوه ان هم تزوجوا على التزام، مش كانوا على امر ثم اهتدوا من الاول، وانجبوا صغار من 10 15 20 سنه، ثم صار اولادهم دلوقتي هذا السن 15 17 20، يلاحظ ان كثير من هذا الفريق اولادهم غير مهتدين. والسبب انه كانت البدايه نتيجه لقله طبعا وقفه المجتمع، قله العلم، الفجوه، العزله اللي بيننا وبين مجتمعنا، بيوتنا في بيت امي مش مريح، وبيت امها مش مريح، فاهم، وبيت ارحمنا مش مريح، والاولاد لا ده حرام، لا ده كذا، لا ده غلط، فبالتالي كل همنا بنصب ببعضينا، فبنخش البيوت مليانين غيظ، فالغيظ هي بتطلعه فيه وانا بطلعه فيه، والعيال بيتفرجوا من سن يوم، فهم؟ والولد بيتشكل من سن 6 شهور لـ4 سنين، مش بيتشكل وعنده 15 سنة وكل اللي اتحط فيه من الست شهور لاربع سنين بيطلع في سن 14 و 15 تستعجب. وممكن انت تكون من سن 10 سنين عمال ايه تعمله بحسن وتقول له يا حبيبي وتقول له مش عارف ايه وتاخده وتعمل صاحبك ومش عارف كذا وتطبطب عليه، لكن اصلا صدر منك في البدايه ما ترصد عنده. فاهم؟ ودي مسائل كلها اما وقعنا فيها واما رايناها بغيرنا، فنسال الله العافيه والسلامه. المقصود هو ان تعرف ان حسن العشره هو من سلامه الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله هو من الاشاره البينه الى ان هذا عنوان سلامه الدين. خيركم ايها المسلمون، افهم ايها المسلمون، خيركم كمسلمين مش كده ولا مسلمين ولا كناس ولا كشعب ولا كدنيا ولا كعرب ولا كغرب، كمسلمين خيركم كمسلمين خيركم سلامه دينه. فهم بيراقب رب سبحانه وتعالى ويحافظ على عشيرته. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عرفنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه ثم يبيت عند صاحبة النوبة، وكان يقسم بينهم، وكان إذا أراد السفر صلى الله عليه وسلم كان يقرع بينهم، فإذا أيتهن خرج فهمها أخذها معه ولا يقسم للأخريات، حسن وخذها مع يوم 12 نجيش بقى يدي 12 أيام أو كده. وكان هو ممكن في اليوم يزور جميع النساء بغير مكيف، وفي بعض الأحيان ممكن يمثل كل في الليلة الواحدة أو في الساعة الواحدة صلى الله عليه وسلم. وكان يقسم لثمان منهن دون التسعة، والتسعة على الصحيح هي سودة التي لم يكن يقسم لها، وإن اختلفت الروايات في بعضها، لكن الروايات الصحيحة الثابتة هي ما يتعلق بأن التي لم يكن يقسم لها بناء على ما ذكرت به في فات الكلام من الحديث هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة لأنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم، وسبب الوهم الذي قال به عطاء أنه كان قد وجد على صفية شيء فقالت عائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت نعم. فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال إليك عني عائشة فإنه ليس يومك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني ده فضل من ربنا، ربنا رزقني به إننا نأخذ اليوم ده. وأخبرته بالخبر فرضي عنها، أي فرضي عن صفية. والحديث في ضعف الحقيقة، هو رواية غضب على صفية، فقد يكون وجود مثل هذه الرواية أوهم البعض إن التي كان لا يقسم لها هي صفية، لكن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن التي كان لا يقسم لها هي سودة رضي الله عنها، وأنها كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة. وتعين ذلك وإن كان يكون القسم لسبع منهن. يقسم في المبيت، القسمة يعني لما نقول قسم الرجل بين النساء يعني في المبيت، فهم؟ يجعل لكل واحدة ليلة حتى يمر العدد ثم ايه يعاود الترتيب. ادي معنى مش يقسم بلح ولا يقسم متاع. فأمه ده كلام متصل باللي بعد اللي قبله باللي قبله باللي قبله. اللي يحضر درس في كتاب او درس في مادة مسلسلة لازم يتابع غير لما يكون محاضرة مستقلة موعظة عامة، هيبقى من أولها لأخرها المحدث بيحاول يبلور الفكرة عند المستمع. لكن انت طالما في كتاب يبقى دائما هنجد الكلام مربوط بما ايه لما قبله ومنبني على ما سبق، مش كده؟ فدائما يعني انا بلاحظ أسئلتكم بتيجي في الكلام اللي احنا عاملين نقوله كتير بس من خلال الكتاب. فبرجاء ان انت لو كنت اول مرة تحضر او مثلا بتحضر مرات تتابع برجاء، يعني من باب الدلالة على الخير لك. ويتعين وإن كان يكون القسم سبع منهن، وخلاف الحديث الصحيح الذي لا رد فيه أن القسم كان لثمان والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الوهبة ليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها في الليلة التي كانت تستحقها الوهبة بعينها؟ على قولين في مدار أحد، يعني لو كان واحد متجوز أربعة وجات الرابعة وهبت ليلتها اللي هي الليلة الرابعة للأولى، فالأولى هتبقى كده ليلتها في الأولى والرابعة، هل يا ترى يوالي للأولى مع الرابعة وهبت ليلتها للأولى؟ خلاص يعني مش حاجة بتاعها عندك، مش حاجة بتاعها، مفيش بيات مفيش بيات، ويجعل الليلة دي للأولى. هل يوالي يعني يجعل الأولى لها ليلتين، واحد اثنين بعدين ثلاثة واربعة، بحيث تبقى رقم اثنين تاخد ثلاثة ورقم اربعة ثلاثة تاخد اربعة، ولا يعطي الأولى أولى وبعدين رقم اثنين تاخد اثنين الليلة الثانية ورقم ثلاثة تاخد ثالثة، وبعدين يجي الليلة الرابعة اللي هي وهبت للأولى يعود للأولى ثاني؟ على قولين بين أهل العلم، وكلاهما جائز، كلاهما ايه؟ أن يوالي أو يفرق، فهم؟ أن يوالي أو يفرق. وإن كنت لا أعلم من فعله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم مش معناه مش موجود، لا أعلم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بليلتي عائشة، ليلتها والليلة الموهوبة من سواء، لا أعلم في ذلك أمر. يمكن مع البحث إن شاء الله ربنا يعلمني إن أنا أجد مثلا فعله، هل هو والى ولا جعل الليلة التي هي في نوبة عائشة بترتيبها ثم أعطاها بترتيب ليلة سودة رضي الله عنها. المسألة علمية في مسألة القسط بين الزوجات، لما تقدروا على رحلة وما تكلموا في الحاجات الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما قص. بالنسبة للحديث أذكر بالحديث، حديث سودة رضي الله عنها، حديث وهبت في الحديث مسلم من حديث عائشة، عند مسلم من حديث عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، في مسلاخها يعني جلدها، في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها شدة قوة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، قد جعلت يومي منك لعائشة رضي الله عنها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. وزارت حديث شريف قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، أول امرأة تزوجها بعد عائشة كانت سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة. والحديث أول عند مسلم في كتاب الرضاعة. وفي رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس قال: خشيت سودة، خشيت سودة، على فكرة ساعات بيحصل مني تصحيح في النطق، هي بسكون الواو سودة، وإن كان أنا وقفت في بعض الكتب على سودة لكن في الرواية الصحيحة أو في التدقيق سودة بسكون الواو. خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. خد بالك، خشيت أن، وبالتالي جعلي مسألة كبيرة اللي هي مسألة الصلح بالأزواج، واجعل يوم من عائشة. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني أمسكها على اتفاق على عالم المبيت، يعني فاهم، تزوج امرأة مفيش مبيت مفيش مبيت، ففعلت فنزلت: فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي النساء بإذن الله. وهذا الموضوع الصلح والتصالح بين الزوجين عند خوف الأعراض والنشوز، ده كان أصله كما قلت، اللي هو ايه؟ اللي هو موقف، اللي هو موقف سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وهي قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية آية جميعة فصلت في هذا المقام، في هذا التشريع اللي هو شرع الصلح والتصالح عند خوف النشوز والإعراض بين الأزواج والزوجات، تفصيلا دقيقا عظيما. طبعا أنا أحلت الإخوان وكالعادة طبعا كله بيطنش إلا من رحم الله إلى درس المحرمات، لا أذكر رقم 9 أو 10 ما تحضرنيش ذكرتي، النشوز والإعراض بين الزوجات، بين الأزواج وبين الأزواج والزوجات، النشوز والإعراض. لكن هقرأ معاكم عشان طبعا علوم فائدة ومن باب مقتضى المسألة وعرضها والتعرض ليها. وفي الكتاب باعتبار ان دي مسألة اشارت الى هذا الموضوع، وهو ايه؟ الصلح والتصالح بين الزوجين عند خوف الاعراض والنشوز، او خوف النشوز والاعراض. واصل كما قلت اصل لهذه المسألة هو مكان من موقف سودة ونزول هذه الآية في هذا الموقف، لأن في حديث الرواية الترمذي فنزلت هذه الآية، وهذا يبين أن سبب نزولها كان إيه؟ أن سبب نزول هذه الآية كان إيه؟ كان موقف سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في كلام القرطبي عن الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول خافت بمعنى توقعت، خافت بمعنى توقعت، يعني المرأة، يعني سودة رضي الله عنها، سودة رضي الله عنها متى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلقني واجعل يومي منك لعائشة؟ عندما أحست وتوقعت أنه سيطلقها. طبعا هنا في مسألة بيقولها أهل الطعن في الشرع، يقول لك أي شرع وأي دين اللي الواحدة تبقى فلت عمرها مع جوزها وكفحت معاه وعاشت معاه على المرة والمرة وما فيش حلوة، فهم أنك عاشت معاه ويجي في الآخر يطلقها، يجي في الآخر يطلقها. إن الذي شرع ذلك وأذن الرجال في طلاق النساء بغير هضم الحقوق، لأنه قال إمساك بمعروف أو تسريف بإحسان، فهم؟ وخاطب المؤمنين لأنهم إذا أرادوا الطلاق أن يطلقوا النساء لعدتهم، وخاطب المؤمنين أنهم إذا أرادوا طلاق النساء فلا يأكلوا مما أتوا إحداهن ولو كان هذا الذي أتاه رجل المرأة قنطار. وشدد على المؤمنين في الوفاء بحقوق النساء، ولم يحرم الله تعالى الطلاق، ولم يشترط له شروط، يعني لم يقل لا تطلقوا إلا إذا كانت المرأة مجرمة، وإلا إذا كانت مش عارف كذا، وإذا كانت مش عارف معاك بلها 5 أشهر بس بعد 2 سنين ما يجب ما ينفعش طلقها عشان ما تكسرش الخاطر. كل ذلك ليس في الشرع، وليس معناه، ليس معناه، أنا بس أفهم دي كويس، أختم بها الكلام، بس نقطة مهمة جدا. الشرع أذن للرجل في الطلاق دون قيد أو شرط، إلا ما اشترط في الحقوق وما اشترط في عدم أكل حقها وفي أداء الحق بإحسان وليس بمعروف، فهم؟ ولكن هذا ليس معناه، ولكن احفظ دي كويس أو انتبه معاي، ولكن هذا ليس معناه أن الشرع ترك الأمر لهوى الرجل، فهم؟ بمعنى أن واحد يقول خلاص أنا حسب مزاجي هنقعد كده مع نفسي، إن كان مزاجي أطلقها أطلقها، كان مزاجي أتجوز أتجوز. لا يفهم أحد من أن الطلاق ليس مقيدا بقيود أو مشروطا له شروط عند إقامته أو طلبه، ليس معناه أنه مطلوق الهوى المكلم، لأن ده ضد حسن العشق. فنتكلم من أول درس الحسن إيه؟ طيب هل من حسن العشق أن يطلق الرجل بغير مقتضى؟ مش من حسن العيش؟ هل من حسن العيش ان المرأة يكون لها فيها حاجة؟ طب واحد هنحن نخش بقى مسألة اخرى، طب فاذا ذهب الرجل في المرأة، اذا ذهب الرجل في المرأة بقي له امر، بقي له امران: الا ان يطلقها ويعطيها حقوقها، وبذلك ليكون اثما، ليكون أسمى، وإما أن يمسكها رحمة له وبذلك يكون متفضلا. فاهمين؟ يعني لو واحد بقى مش طايق مراته، تحولت نفسه، تحولت قلبه، ها؟ والقلوب بين والقلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. أي عبد حصل له ذلك يبقى إذن إيه؟ طلق لسبب. فاهمين؟ احنا قلنا ان وجود السبب ده مطلوب من باب حسن العشرة وليس من باب الإلزام الشرعي، بمعنى ان لو رجل طلق حتى بهواه فلا يكون الامر الا مجرد الهوى. الاسم متعلق من جهة الهوى كأي امر يمعنه بالهوى وليس من باب عين الفعل. فهم لا وليس من باب لان لو واحد جه قعد في درس علم وكده بهواء قالك ايه انا مش فنيش متاج اعود ورح قايم لا يكون بذلك اسما انما يكون متبعا لهواه. فهم يعني لا يكون اسما كعين الفعل انه قام من مجلس علم. لكن لما كان قيام المجلس العلم الذي غير ملزم بأن لا يقوم منه إلا لسبب أو لعلة فلو قام منه بغير سبب أو علة فالمشكلة ليست في الفعل إنما في اتباع الهوى. ولذلك ينبغي للعبد أن يتقي اتباع الهوى. حس الواحد يقول لك إيه خلاص لكن تعلم علم اليقين أنك إن وجدت السبب الموجب للطلاق فأنت بين أمرين إما أن تمسك حضلا من الرحمة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.